إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد وصلنا إلى مبحث الإيمان بالقدر من رسالة نبذة في العقيدة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. فيقول هنا: الإيمان بالقدر، من يحتسب الأجر ويقرأ يقول. يلا
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: الإيمان بالقدر. القدر بفتح الدال تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الأول، الإيمان بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بإفعاله أو بإفعال العباد.
إذن هذه هي المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي الإيمان بعلم الله الأزلي، أي علمه سبحانه بالكائنات قبل خلقها وقبل وقوعها. نعم. الثاني،
قال الثاني: الإيمان بأن الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير.
هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، دلل عليها الشيخ في هذه الآية. ثم قال: وفي صحيح مسلم،
قال وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق سماوات أرض بخمسين ألف سنة.
الله. المرتبة الثانية هي الإيمان بأن الله عز وجل كتب كل شيء، كل ما سيقع كتبه الله تعالى. والإيمان بعلم الله الأزل وبكتابته للأشياء دلت عليها هذه الآية، وهي قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، حيث تدل على أي مرتبة؟ اللي هي العلم. إن ذلك في كتاب، أي مرتبة هذه؟
الثانية.
القدر له أربع مراتب، أربع مراتب ذكر الشيخ منها اثنتين لحد الآن. هذه المراتب منها ما يكون قبل وقوع المقدور، ومنها ما يكون مع وقوع المقدور أو بعد. ما هي التي تكون قبل وقوع المقدور؟ العلم والكتاب. واضح يا إخوان؟ نعم. سم الله. ثالث،
قال الثالث رحمه الله: الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أو مما يتعلق بفعل المخلوقين. قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله: ربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال: ويفعل الله ما يشاء. وقال: هو الله يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقتلوكم. وقال: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
الرابع، هذه المرتبة الثالثة، وهي مرتبة المشيئة، أن تؤمن بأن الله عز وجل شاء كل ما وقع، كل ما وقع فقد وقع بمشيئة الله سبحانه. نعم. الرابع،
قال الرابع: الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا قومي والله خلقكم وما تعملون. والإيمان بالقدر ما وصفنا لا ينافي أن يكون العبد مشيئة في فعاله اختيارية وقدرة عليها، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له. أما الشرع فقد قال تعالى في المشيئة: فمن شاء اتخذ لربه مآبا. وقال: فأتوا حرثكم أنا شئتم. وقال في القدرة: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وطيعوا. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم أنه لما مشيئته وقدرة بهما يفعل وبهما يترك، ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش. لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته لقول الله تعالى: لما شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن الكون كله ملك لله تعالى فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته. والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من واجبات أو فعل من المعاصي، ولا هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه. ألا وقول تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء ما.
المسألة الأولى الهامة بعد مسائل مراتب القدر، الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع لا ينافي أن يكون العبد مشيئة في أفعاله الاختيارية. فعل العبد على قسمين: أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية، أو تقول أفعال لا إرادية. مثلا الإنسان أحيانا لو شعر بأن يده وقعت في النار مباشرة يسحبها لا إرادة، واضح، مو يفكر وكذا كما لو أراد أمرا آخر. فأفعال العبد الاختيارية إنما تقع بأمرين: الأول إرادته لهذا الفعل، والثاني قدرته على هذا الفعل. يقول الشيخ: لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له، إثبات الإرادة، إثبات المشيئة، وإثبات قدرته على هذا الفعل. يقول: أما الشرع فقد قال تعالى في المشيئة: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فمن شاء، واضح، وقال: فأتوا حرثكم أنا شئتم، وقال في القدرة: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا من جهة الشرع، أدلة الشرع على أن أفعال العبد الاختيارية تقع بإرادته وقوته. وأما الواقع طبعا القوة المقصود أنه قدرته على هذا الفعل. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك، ويفرق بين ما يقع ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش اللي قلنا حركة لا إرادية. لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، هنا الشاهد: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن الكون كله ملك لله تعالى فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته سبحانه. نعم شيخنا.
قالوا: الإيمان بقدر ما وصفنا لا يمنح العبد حجة ما ترك من الواجبات أو فعل المعاصي، ولا هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه.
لا، بعض العصاة يحتج بالقدر أنه أن هذه المعصية وقعت بقدر الله عليه له بفعلها. نعم، شلون نرد عليهم؟ الشيخ يقول نرد عليهم من وجوه. الأول
قال: الأول قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وأنتم إلا تخرصون. ولكان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه. الثاني قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ولو كان القدر حجة المخالفين لما لم تنتفي بإرسال الرسل، لأن المخالف بعد إرسال واقعة بقدر الله تعالى. الثالث ما رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة.
إلا قد كتب
مقعده من النار أو من الجنة. أحسن الله إليكم. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، أملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. وفي اللفظ مسلم: فكل ميسر لما خلق له. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن اتكال القدر. الرابع أن الله تعالى أمر العبد ونهى ولم يكلفه إلا ما يستطيع، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع خلاص منه، وهذا باطل، لذلك إذا وقعت منه المعصية يجهل أو بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور. الخامس أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور، وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله، فتكون إرادته بالفعل غير مبنية على العلم منه بقدر الله، وحينئذ تنتفي حجته بالقدر، إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه.
إذن القدر أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والقدر لا يعلم يا إخواني إلا بأحد أمرين، إما بوقوعه أو بخبر الشارع، يعني الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن وقوع أشياء في المستقبل، هذه نجزم أنها تكون بقدر الله تبارك وتعالى. واضح يا إخوان؟ فكون الإنسان يقول أن الله عز وجل قدر علي المعصية من قبل لا تعصي، هل عندك علم أن الله قدرها عليك؟ الجواب لا. ولذلك في أمور الدنيا هم لا يختارون لأنفسهم الأدنى، واضح؟ ويقولون أن الله عز وجل قدر علينا كذا، لا، يختارون الأحسن. لو واحد خيروه بين وظيفتين مثلا، وظيفة الراتب فيها 2000 دينار والوظيفة الثانية الراتب 400 دينار، راح يختار؟ ممكن يختار 400 يقول والله هذا قدر الله علي؟ لا. أيوة. وفي دينك أيضا الله عز وجل شرع لك الطاعة ونهاك عن المعصية، ليش تفعل المعصية تقول والله هذا أمر قدره الله علي؟ نعم. السادس،
قال السادس أن يرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من الأمور الدنيا حتى يدركه، ولا يعدل عنه إلا ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله بالقدر، فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلا ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ فأليس شأن الأمرين واحدة؟ وإليك مثال يوضح ذلك، وكان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى قتل ونهب وانتهاك للأعراض وخوف وجوع، والثاني ينتهي به إلى البلد كلها نظام وأمن ومستتب وعيش رغيد واحترام النفوس والأعراض والأموال، فأي طريقين يسلك؟ أنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن، ولا يمكن أي عاقل أبدا أن يسلك طريق البلد الفوضى والخوف ويحتج بالقدر، فلماذا يسلك في الأمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج بالقدر؟ ومثال الآخر، نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهي، وينهى الطعام الذي يضره فيترك ونفسه تشتهي، كل ذلك طلبا للشفاء والسلامة، ولا يمكن أن يمتنع عن الشرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر، فلماذا يترك إنسان ما أمر الله به ورسوله ويفعل ما نهى الله عنه ورسوله ثم يحتج بالقدر؟ السابع، أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي، لا، لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج بالقدر وقال لا تلومني،
فإن اعتدائي كان بقدر الله،
قال لا تلومني فإن اعتدائي كان بقدر الله، لم يقبل حجته، فكيف لا يقبل احتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه واحتج به لنفسه في اعتدائي على حق الله تعالى؟
يعني لو أن إنسانا صفع إنسانا آخر ثم احتج المصفوع، ليش لما ضربتني؟ فقال له الأول يا أخي ما يخالف هذا بقدر الله، هل يقبل من هذا؟ لا يقبل منها، وكذلك لا يقبل منها أن يعصي ربه سبحانه ثم يزعم أن هذا وقع بقدر الله عز وجل. نعم. ويذكروا،
قال رحمه الله، يذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق القطع، فأمر بقطع يده، فقال مهن يا أمير المؤمنين، فإنما سرقت بقدر الله، فقال عمر ونحن إنما قطعنا بقدر الله،
ونحن إنما نقطع بقدر الله. والإيمان بالقدر،
قال والإيمان بقدر ثمار جليل، منها الأولى اعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله تعالى. الثانية، أن لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده، لنا حصول النعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح وإجابة نفسي ينسي شكر هذه النعمة. الثالث الطمأنينة والراحة النفسية بما يجزي عليه من أقدار الله تعالى فلا يقلق
بما
يجزي
إنك يجري
يجزي
الظاهر أنها بما يجري عليه من أقدار الله
يجزى عليه
يجزى عليه
مراحته
ممكن أصلا يبدو لي يجري عليه نعم
والله نصيب بما يجري عليه من أقدار الله تعالى فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه لأن ذاك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض وهو كان لا محالة في ذلك. قول الله تعالى ما صاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أن ذلك على الله يسير لكي لا تسوا على ما فاتكم ولا تفرح بما أتاكم والله لا يحب كل مختار فخور. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقد ضل في القدر طائفتان إحدهما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له في إرادته القدرة. الثانية القدرية الذين قالوا أن العبد مستقل بعلمه في الإرادة والقدرة وليس للمشيئة الله تعالى وقدرته في أثر. والرد على الطائفة الأولى الجبرية بالشرع والواقع أما الشرع فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة المشيئة وأضاف الأمر إليه قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا تنزل الظالمين النار أحاط بهم سرادقها. وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه وما ربك بظلام للعبيد. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته كالأكل والشرب والبيع والشراء وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من الحمى والسقوط من السطح فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبر وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه. والرد على الطائفة الثانية القدرية بالشرع والأقل أما الشرع فإن الله تعالى خالق لكل شيء وكل شيء
سموا القدرية لكنهم ينفون القدر سموا بالقدرية لأنهم ينفون القدر والقدر والقدرية من أوائل الفرق التي ظهرت في عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. نعم يعني هؤلاء هم الذين قال فيهم ابن عمر هو الذي نفسي بيده لا يدخل لا يؤمن أحدهم حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا دليل على تكفير القدرية على أن ابن عمر رضي الله عنه كان يرى كفر القدرية وهو الصواب. نعم
قال ورد على الطائفة الثانية القدرية بالشرع والعقل أما شاف أن الله تعالى خالق كل شيء وكل شيء كائن بمشيئته وقد بين الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته فقال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وشاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. قال تعالى ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وما العقل فإن الكون كله مملوك لله تعالى والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله تعالى ولا يمكن المملوك أن يتصرف في الملك المالك إلا بإذنه ومشيئته. قال
أهداف العقيدة طبعا أنا يا إخوان طلعت النسخة القديمة وإذا بها بما يجري عليه من أقدار الله وليس بما يجزى عليه اللي صفحة 70 أهداف العقيدة الإسلامية هذه خاتمة هذه الرسالة المباركة. نعم
قال رحمه الله أهداف العقيدة الإسلامية الهدف لغة يطلق على معاني منها الغرض ينصب
ليرمى إليه
ينصب ليرمى إليه وهو كل شيء مقصود. وأهداف العقيدة الإسلامية مقاصد وغاياتها النبيلة مترتبة على التمسك بها وهي كثيرة متنوعة فمنها أولا إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحده لأنه خالق لا شريك له فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده. ثانيا تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة لأنه لأن من خلق قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابد للمادة الحسية فقط، وإما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات. ثالثا الراحة النفسية والفكرية، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكري، لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه فيرضى به ربا ومدبرا وحاكما مشرئا، فيطمئن قلبه بقدره وينشرح صدر الإسلام فلا يبغي عنه بديلا. رابعا سلامة قصب الأمل من الانحراف في عبادة الله تعالى أو معاملة المخلوقين، إلا من أسوسها الإيمان بالرسل متضمن لاتباع طريقتهم ذات السلامة في القصد والعمل. خامسا الحزم والجد في الأمور بحيث لا يفوت فرصة العمل الصالح إلا استغلها فيها رجاء للثواب، ولا يرى موقع الإثم إلا ابتعد عنه خوفا من العقاب، لأن من أسوسها الإيمان بالبعث والجزاء الأعمال. قال تعالى ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الغاية في قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. سادسا تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوطيد دائمة غير مبالاة بما يصيبها في سبيل ذلك. وفي هذا يقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سابعا وصول لسعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات وإنه للثواب والمكرمات، وفي ذلك يقول الله تعالى من عمل صالحا ذكرا أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه بعض أهداف العقيدة الإسلامية، نرجو الله تعالى يحقق لنا ولجميع المسلمين، إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيك شيخ عبد الله، وبهذا نكون قد ختمنا هذه الرسالة المباركة النافعة المتينة التي يحتاج طالب العلم مراجعتها كل سنتين أو سنة على الأقل مرة حتى ترسخ في ذهنه هذه التقاسيم البديعة في أبواب الاعتقاد، رحم الله الشيخ برحمته الواسعة.